هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
بأمر ورأيه ونظرته للحكم الشرعي خلاف، يعني مثل لو يقضي بالمذهب وهو يعني يعلم
لا لا يجوز. أي إنسان يقضي بين اثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع مهما كان، حتى لو قيل له أحكم بالمذهب ولو خالف ما تراه لا يجوز أن يلتزم بهذا. نعم.
شيخ بارك الله فيك، فكان هناك انسان في بلاد تحكم شرع الله عز وجل، فذهب هذا الرجل الى بلاد الغرب وارتد هناك، ثم رجع الى بلاد التي كانت تحكم شرع الله، فهل على القاضي ان يقيم عليه الحد؟
وبقي على ردته ولا تاب؟
نعم.
بقي على ردته، معلوم يجب عليه ان يقيم عليه الحد. المنسي وش هذا؟
حديث شيخ ما
ها؟ إيه وش فيه؟ ألا يدل الحديث على عدم كفر تارك الصلاة وكيف الجواب؟ أي نعم. بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم، وأن العام قد يخصص، فهذا الحديث ما فيه دليل، لأن الكافر أصلا ما للشفاعة، ما يشفع فيه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كان هناك أدلة تدل على أنه كافر فمعناه أنه لو دخل النار ما يمكن يخرج منها، لأن الكافر مخلد فيها أبدا.
كان الشافعي في الحديث الأول قال يصومون معنا ويصلون ويحجون،
نعم،
ثم يخرجون يقولون لم نذر فيها أحد، ثم بعد ذلك يقول ارجعوا فأخرجوا من وجدت في قلبي مثقال دينار.
نعم نعم أي نعم. ولم يعملوا خيرا قط، يستثنى من ذلك الصلاة لدلالة الأدلة على أن تاركها كافر. أما الصيام فواضح أنه قد يشفع في من ترك الصيام لأنه لا ليس بكافر. هذا يقول هذا جمال سعيد، يقول هل يمكن أن يستدل بحديث الشفاعة من قوله صلى الله عليه وسلم فأسجد تحت العرش فيفتح علي من المحامد ما شاء، أن أسماء الله غير محصورة في 99، وإذا كان يمكن فما وجه الدلالة؟ يمكن أن يقال من محامده ما شاء، يمكن أن يقال أنه ومن ذلك الأسماء فيكون فيه دليل، لكن حديث مسعود المشهور أصح من هذا. أو السبب ما هو الذي ينبغي لمن صنع عليه معروف أن يكافئ؟ طيب، وهذا في عام في كل معروف ولا
لا؟
ومن كل صانع
لا شيء. تكون المكافأة له إساءة.
نعم، فمتى كانت المكافأة إساءة فإنه لا يكافئ. طيب مثاله شراف المكافأة إساءة،
مكافأة إساءة
يعني الإنسان صنع عليك معروفا فلو كافأته لرى أن ذلك سوء أدب.
نعم، مثل لو كان مثلا أمير أهدى إلى فقير مثلا مالك،
نعم،
فكافأ الفقير مثله ويعتبر هذا إساءة.
نعم، أو كان غنيا كبيرا أيضا. طيب إذن مثل هذا ماذا يصنع؟
هذه يدعو له يقول جزاك الله خيرا.
طيب لو قال جزاك الله فقط كما يصنعه بعض الناس
يجزي، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولكن الأفضل أن يقول جزاك الله خيرا.
ذلك جزيناهم بما
كفروا، ولكن الله حكم،
فصار الجزاء يكون في العقوبة. أنا أخشى صنع المعروف يقول عاقبك الله ليش تعطيه. على كل حال الأولى يعلم أولا أن الذي ورد به النص جزاك الله خيرا، والثاني إنما الذي قد يكون رجل ما هو ليس ذا مروءة فيقول جزاك الله ويكون في قلبه ضغينة على هذا الشخص، إنما يحافظ على ما جاء به النص. ورد في التعليل عن النهي عن النذر ورد فيه علتان إبراهيم.
الأولى
نعم.
لا يأتي بخير
لهذا الحكم،
فإنه لا يرد قضاء.
نعم. والثانية لا
إنما
يستخرج بإذن البقية. نعم أحسنت. إذا كان الحامل للنذر هو أن ينفق لأنه لا يستطيع أن ينفق من ذات نفسه فهذا يقال في التعليل إنما يستخرج به من البخيل، وإذا كان حامل النذر أن يرفع الله عنه بلاء أو يحصل له خيرا يعلل بأنه لا يرد قضاء ولا يجلب خيرا. يلا خالد. رجل قال لله علي نذر وسكت وجاء يستفتي، فبماذا تفتيه؟
عليه
كفارة يمين. الدليل
حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين زيادة الترمذي إذا لم يصلي.
كيف؟
كفارة النذر
نعم
زيادة الترمذي إذا لم يصلي.
طيب إذا لم يسمى إذا لم يسمه صح فيها ضمير. أحسنت. ما هي كفارة اليمين يا هداة الله؟
كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أمس ما تفهمون أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام
على التخيير. على التخيير
لا الأول
الترتيب يعني نبدأ بالإطعام ثم بالكسوة ثم بالعتق ثم بالصيام. أنت لا بالترتيب، لكن هذا عكس الآية، هذا عكس الآية تماما. كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يحيى
الأولى على التخيير
مش الأولى إيه؟ نعم
والثاني على
يعني ما هو اللي احترتي يعني الصيام مع ما قبله مرتب وأما 3 قبله فعل التخيير كذا. لماذا بدأ الله تعالى هداية الله بدأ بالإطعام؟
لأن فيه فائدة
وهو ما هو العتق أعظم؟
والعتق يعني ما يوجد كثيرا عند الناس.
لا في عهد الرسول كثير كثير في عهد الرسول. صالح بدأ بالأسهل فالأسهل صح، كأنه والله أعلم إن اليمين بصدد أن لا يكفره إلا عتق الرقبة فداء لك من النار أيها الحانث، لكن من تيسير الله أنه مخير بين 3. طيب ما هو هداية الله الدليل على أنها متتابعة صيام 3 أيام متتابعة؟ وما فمن لم يجد فصيام 3 أيام
كما قال في شهرين متتابعين.
بس 2 شهرين ودي 3 أيام
وهذا
قياس يعني. طيب في فدة الأذى قال صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت متتابع ولا متتابع؟ إيش إيش نعمل؟
دليل أن قراءة مسعود
نعم
3 أيام
متتابع صحيح. الدليل قراءة مسعود قرأ فصيام 3 أيام متتابعة، وأما العدد إذا أطلق فهو الإنسان مخير فيه ما لم يقيد بالتتابع. طيب بناء على ذلك رجل نذر قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام يلزم التتابع؟
لا لا ما
مطلقا
10 أيام يعني ما ذكر مثلا 10 أيام من أول الشهر إلى
لا 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 ما حدد وقتها
يعني يوم ثم يوم مثلا في عمره إذا تم 10 أيام لا
بأس. عجيب لو كل سنة يوم. طيب إنما التتابع نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما المال. طيب أو شرط على إذا شرط واضح. طيب صح إذا كان معلومة لماذا لم تعلمنا به؟ خير هذا اللي في قلبك إذن لا بلا يمين شيء ما دام هذا في قلبي فهو صحيح. بارك الله فيك. طيب رجل نذر أن يصوم شعبان فمات قبله ظاهر
لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء.
أي نعم لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء. ما هو دليلك على أنه لا بد من التمكن من الأداء؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قوله تعالى لا يكلف الله
نفسا
إلا وسعها. طيب يلا يا آدم إذا نذر رجل أن يصلي في مكة فهل يصلي في المدينة؟
لا.
المدينة مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا.
لماذا؟
لأن مكة أفضل.
لأن مكة وآخر نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في بيت المقدس.
لا يجزي.
لا يجزي بعد. مصلى الأنبياء ليلة المعراج. المدينة أفضل. طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في مكة. الدليل.
نعم. سأله هل صلي هنا
فسأله
قال في الثالثة
شأنه فإذا نعم. أنه لو انتقل من المفضول إلى الأفضل
جاز.
بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقف.
الوقف إذا تعذر توقف
مصالحه
جاز.
لا إذا توقف مصالحه ما هو هذا الحديث لأن هذا ما تعطل.
إذا كان هناك شيخ أنفع وناس يستفيدون أكثر بهذا الوقت
يجوز أن ينقل فيه. يعني نقل الوقف إلى ما هو أفضل. طيب بناء على هذا الحديث لأن يعني الوقف يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد بها القربة. طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم و يبنيه بحجر خال هل يجوز؟ ها؟ الحجر على كل حال أنظف. ما نتهنا هذا السؤال ورد عليك سؤال أفتنا بكذا وكذا. لا يجوز. طيب إذا أراد أن يبنيه موسعا ليكون جامعا والناس محتاجون إلى الجامع في هذه البقعة يجوز لأنه أفضل. توافقون على هذا؟ أين؟ طيب هل بهذا ينقطع أجر الباني الأول؟ لا ينقطع لأنه داخل فيه فيؤجر بحسب عمله. طيب حقا إن شاء الله. لماذا استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي نذر أن يرحل إبلا ببوانة؟ تمام.
استفهم ليزيل ما كان محرما ويدعوه.
استفهامه خوفا من ان يكون عينا البقعه من اجل عيد من اعياد الجاهليه او وثن من اوثانهم. وانما استفهم لان الامر محتمل احتمالا اينا قويا. بارك الله. يلا جاب. ما هي المساجد التي تشد اليها الرحال؟ الدليل
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري: لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا.
طيب لو اراد ان يشد الرحله الى مسجد في مكه
ليس له ذلك الا اذا كان مثلا في طلب علم او في فائده كذا.
يعني اذا لم يقصد البقعه واضح. شد الرحل مثلا الى جهه ما لا لقصد البقعه فهذا واضح، مثل طلب العلم او ما، او لان خطبه صاحب المسجد هذا أقوى تأثيرا أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به لأنه ليس من أجل البقعة. كتاب القضاء أظن ما في شيء مناقشة، ما في مناقشة من أول الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم.
تحرير حديث عن
منصور بن مطيري، منصور بن مطيري موجود؟ لعله انتقد. ها كيف
الامتحان حديث؟
ايه. طيب حديث بريدة القضاة الثلاثة اظن اخذناه فوائده. طيب في حديث بريدة رضي الله عنه حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث انه احيانا يذكر المسألة او الحكم على سبيل التقسيم، لأن التقسيم أبقى في الذهن وأشد استيعابا للحكم. ومن فوائد حديثه التحذير من القضاء بغير علم، لأن من قضى بغير علم فهو من قضاة النار. ومن فوائده التحذير من مخالفة الحق بالحكم، لأن من خالف الحق بالحكم فهو من قضاة النار. ومن فوائده أنه يجب على القاضي أن يتصور أولا القضية ثم الحكم من الأدلة الشرعية، لقوله عرف الحق. ولا يمكن معرفة الحق إلا بتصور المسألة أولا ثم تطبيق الأحكام الشرعية عليها. ولهذا يقول الحكم على الشيء إيش؟ فرع عن تصوره. وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام عرف الحق. ومن فوائد هذا الحديث جواز حكم الحاكم بعلمه، جواز حكم الحاكم بعلمه بدون طلب إقامة البينة. يعني لو تحاكم إليه عوض رجلان والحاكم قد حضر القضية فإنه يحكم بعلم. مثال ذلك: ادعى زيد على عمر أنه باع عليه بيته وكان القاضي حاضر، ثم بعد ذلك أنكر البائع، قال ما بعت. تخاصما إلى الرجل إلى القاضي الذي كان حاضرا، فقد تخاصم إليه وهو يعرف القضية ويعرف الحق وأنه باعه عليه. فظاهر الحديث أنه يحكم بعلمه لقوله عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولو بلا بينة ما دام يعلم الحق، وأيدوا قولهم بمثل هذا الحديث وحديث سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه قضى بالقرينة بناء على علمه وفراسته. ومنهم من قال إنه لا يحكم بعلمه لأن ذلك تهمة وفتح باب لقضاة السوء، أما كونه تهمة فواضح، لأن الناس يقولون حكم القاضي لفلان بدون بينة فيتهم. وأما كونه فتح باب لقضاة السوء فلأن كل قاضي سوء يريد أن يحكم لقريبه أو صديقه يحكم بما يهوى ويقول إيش كنت عالما بذلك، كنت عالما بذلك. فمن أجل هذا لا يجوز للإنسان الحاكم أن يقضي بعلمه، لكن استثنوا من ذلك مسألتين. المسألة الأولى إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء، إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء فهنا لا بد يحكم، مثل أن يدعي شخصان عند القاضي فيقول أحدهما في ذمة هذا الرجل لي 1000 ريال، فيقول المدعي عليه نعم، ثم في أثناء الجلسة أنكر، فهنا يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه، وذلك لأن الشيء ثبت بإقرار المدعى عليه في مجلس الحكم. ولو قلنا إنه لا يحكم بعلمه في هذه الصورة وأنه لما أنكر ترتفع القضية صار في هذا بلاء وشر. المسألة الثانية فيما إذا كان الشيء مشهورا، فيما إذا كان الشيء مشهورا فإن شهرته تغني عن إقامة البينة عليه، مثل أن يدعي شخص على آخر يقول هذا البيت الذي هو فيه لي وهو ساكن من زمان وقد علم أن عند الناس كلهم أن هذا بيت فلان أو هذا ملك فلان يعني بستانه، فهنا له أن يحكم بعلمه ولا يحتاج أن يقول هات الشهود أنه لك مثلا، أو يقول للمدعى عليه احذف، ما يحتاج، لأنه هو يعلم والمسألة مشهورة فلا يلحقه التهمة في هذه الحال إطلاقا، ولا يستطيع أن يحكم بالهواء لأن الأمر مشهور. وهذا القول هو الراجح أنه في هاتين الصورتين يجوز الحكم بالعلم أي بعلم القاضي، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز لما علمت من التعليل، وهو والثاني فتح باب لقضاة السوء. طيب، فإن قال قائل الحديث عام عرف الحق فقضى به، نقول لكن معرفة الحق لها طرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الطريق، قال عرف الحق، ومعرفة الحق لها طرق فلا بد من اعتبارها. من فوائد الحديث فضيلة القضاء إذا كان على ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا كان من عارف بالحق وقاض به. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثواب هذا القاضي الجنة، وعلى هذا فلا ينبغي لمن كان أهلا للقضاء أن يتخلف عنه لما فيه من هذا الثواب العظيم والفوائد العظيمة الكثيرة. من فوائد الحديث أيضا التحذير من الحكم بالجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، وقد أجمعت الشرائع على تحريمه، لأنه من جملة الأشياء الخمسة التي ذكر الله في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات الخمس ذكر العلماء أنها محرمة في كل شريعة. هذا يقول هناك خطأ في ورقة الدرس في الصفحة الثانية السطر الثالث من الأخير، وهو زيادة واو في الآية. الشرط الثالث من الأخير. نعم.
هو الإثم. والإثم مكتوب في زيادة واحدة.
وش اللي شو اللي قبله؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ووين؟ طيب إذن يحذف. أيهم اللي يحذف؟ الأول ولا الثاني؟ لا إله إلا الله. تختلفون حذف الواو بس؟ ما الذي حصل به التكرار؟ الثاني. لكن قد يكون له مناسبة في الكلمة التي يليها. مثلا في لو زادت في مرتين فهنا الأنسب أن يكون أن تكون حرف الجر إلى جنب الاسم المجرور فيحذف. لكن الواو الظاهر أنه ليس لها علاقة فيما بعدها لأن حرف عطف سواء عطفت أول أو آخر فتحذف الثانية. أنا حامد.
نقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى وسلم
إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين. اولا في اعراب هذا الحديث اشكال وهو انه ان الفعل مبني لما لم يسمى فاعله ومع ذلك نصب ما بعده. محمد اين نائب الفاعل؟ اين هو محذوف؟ أي خطأ. نعم. ها كيف؟ نعم نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والقضاء المفعول ثاني يعني من ولاه السلطان أو نائبه القضاء فقد ذبح بغير السكين. والمذبوح بغير السكين لا شك أنه سوف يكون عليه مشقة في الذبح لكنه لا يعني أن يكون أنه يكون ميتا نجسا لأن المذبوح إذا ذبح على وجه صحيح فإنه يكون طاهرا مذكى حلالا لكن يحصل عليه مشقة حيث ذبح بغير السكين مثل أن يذبح بخشبة أو حجر أو عظم أو ما أشبه ذلك. وجه المشابهة أن المذبوح بغير السكين يتألم والقاضي أيضا يتألم يتألم أولا في طلب معرفة الحق من الكتاب والسنة لأن عليه أن يبحث وينظر في دلالة الكتاب والسنة على هذه القضية المعينة. ثانيا في تطبيق هذا على القضية المعينة. ثالثا في معرفة حال الخصوم لأن من الخصوم من تظهر على خصومته من يظهر على خصومة الكذب يعرفها الحاكم بفراسته. فلهذه المقدمات الثلاث صار الحاكم أو القاضي صار كالمذبوح بغير السكين من أجل المشقة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها إن ذبيحة تكون حراما أو حلالا بل ظاهر الحديث أنها تكون حلالا. فإذا اجتهد في هذه المقدمات الثلاث وحكم فإن حكمه صحيح نافذ وليس عليه في ذلك إثم. ويستفاد من هذا، فيستفاد من هذا الحديث أولا الحذر من القضاء أو التحذير من القضاء، ولكن هذا ما لم يتعين عليه، فإن تعين عليه بحيث لا يوجد أحد أفضل منه فإنه يجب عليه أن يتعين وأن يكون قاضيا لئلا تضيع حقوق الناس، إذ أن الحقوق سوف تضيع إذا لم يكن هناك حاكم. ولهذا قال الله تعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. ولأن الناس إذا لم يجدوا حاكما يحكم بالشرع ذهبوا إلى حاكم يحكم بغير الشرع، إذ أن الناس لا بد لهم من حل مشاكلهم بأي طريق. فلا يحل لإنسان أهل للقضاء ولا يوجد من يقوم مقامه أن يعتذر أو يقول للقضاء مشقة والناس اختلفوا والحقوق صعبة وما أشبه ذلك. نقول نعم استعن بالله، وأنت إذا استعنت بالله عز وجل ثم بذلت الجهد فإن أخطأت فلك أجر واحد وإن أصبت فلك أجران. طيب إذن لا نحذر من القضاء مطلقا ولا نرقب فيه مطلقا، بل لا بد من إيش؟ من التفصيل. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإن وستكون ندامة يوم القيامة. إنكم الخطاب للأمة جميعا، ستحرصون أي سيكون منكم حرص على الإمارة أي على أن يكون أحدكم أميرا، وهذا في الغالب بطبيعة من طبيعة الإنسان يحب أن يكون له السلطة والسيطرة على الناس سواء بحق أو بغير حق. الحرص على الإمارة ستكون ندامة يوم القيامة، لكن هذا اللفظ المطلق مقيد بما إذا لم يقم بحقها، فإن قام بحقها لم تكن ندامة بل كانت نعمة، لأن الذي يكون أميرا ينفذ أحكام الله عز وجل في عباد الله لا شك أنه مأجور على هذا، والمأجور لا يمكن أن يندم أبدا. لكن هذا فيما إذا لم يقم بالإمارة، أو يقال هذا في من كان حريصا على الإمارة بدون سبب شرعي، لأن الحريص على الإمارة بدون سبب شرعي إنما حرص ليكون له السلطة والسيطرة. والإنسان الذي يتولى أمور الناس من أجل أن يكون له السلطة والسيطرة في الغالب أنه يتبع الهوى ولا يرجع، حتى لو بين له الحق لا يرجع، وحينئذ تكون ندامة. وقولنا بغير سبب شرعي عوض، بغير سبب شرعي علم منها أنه لو كان لسبب شرعي فإنه لا بأس به، مثل أن يكون القائم على هذه البلدة أميرا لا خير فيه بل فيه شر، فيأتي إنسان ويحرص على أن يكون هو الأمير من أجل أن يزيل هذا الشر ويحل محل ويحل محله الخير. فهنا نقول الرجل لم يحرص على الإمارة لمجرد السلطة ولكن لإصلاح الخلق. فهذه النصوص المطلقة يجب أن تقيد بالنصوص العامة أو بالقاعدة العريضة العظيمة، وهي أن هذه الشريعة مبنية على إيش؟ على جلب المصالح ودفع المضار. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أي يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وسمي بذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين كلهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ولا يكون خروجهم هذا في مهلة بل في لحظة. قال الله تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال: إن هي إلا زجرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة، نعم أحسنت، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة يصاح بهم اخرجوا فيخرجون لحظة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، مهما كان ومهما كان من الصعوبة. الأمر الثاني في سبب تسمية هذا اليوم يوم القيامة أنه يقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والأشهاد منهم الرسل ومنهم العلماء ومنهم هذه الأمة تشهد على من سبقها، ومنها الجوارح تشهد على نفس الرجل أو المرأة بما عمل، ومنها الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأمر الثالث مما سمي يوم القيامة من أجله أنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة، وذلك يوم القيامة، وهذا غاية العدل. وقوله: فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة لأن الأمير الذي لا يريد إلا مجرد السلطة يتنعم بما وصل إليه من الهوى الذي كان يحب ويهواه فيكون في نعيم، لكن بئست الفاطمة إذا قطع عن هذا النعيم بانتقاله إلى الآخرة وجد بدل النعيم البؤس، البؤس والعياذ بالله. فلهذا قال: نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، رواه البخاري. إيش؟ نعمة المرضعة بالتاء صح يعني مؤنث. نعم. يقول في هذا الحديث فوائد: أولا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: إنكم ستحرصون على الإمارة. وهل وقع ذلك؟ نعم وقع ذلك، وقوتل الناس وسفكت الدماء واستحلت الأموال من أجل الوصول إلى الإمارة، فظهر مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة. ومن فوائده التحذير من الحرص على الإمارة ولكنه مقيد بماذا؟ عقيل، لغير سبب شرعي. أما إذا كان لسبب شرعي وكان الإنسان يريد أن يكون إميرا ليقوم بالعدل أو ليقيم العدل الذي أمر الله به فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة بقوله: وستكون ندامة يوم القيامة، وهو اليوم الآخر، والإيمان به أحد أركان الإيمان، ولا يمكن للإنسان أن يستقيم على ما يطلب منه إلا إذا آمن بالله وباليوم الآخر. ولهذا تجدون أن الله يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرص على الإمارة ونعم بها وأترف بها وصار الناس يمتثلون أمره وينقادون له ويكرمونه ويعظمونه، ولكنها أي الإمارة في حقه على نية سيئة، فيقال فيها إيش؟ نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر السفر أمر السفر إذا كانوا ثلاثة أن يؤمر أحدهم؟ قلنا: بلى، ولكن هؤلاء الثلاثة الذين في السفر لا يحرص أحد منهم على الإمارة إلا إذا رأى من نفسه أنه خير أخوي، فحينئذ لا بأس أن يحرص عليها. وأما إذا رأى من فيها خير وقالوا: يا فلان نحن نرى أنك أمير، أنك أميرنا، فله أن يمتنع. فإن كان هو أحسن القوم في الرأي والتدبير والحزم والديانة فإنه لا يحل له أن يعتذر في هذه الحال. ومن الأسف أن الناس يعتذرون في هذه الحال، يقول: أنا من الملزوم؟ غيري يكون أميرا. سبحان الله، أنتم سواء، أنتم رفقة ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين، لماذا لا تكون أميرا لهم؟ احمد الله أنك أهل. كما أن بعض الناس الآن يتدافعون الإمامة في الصلاة، يتدافعون. يأتي ناس مثلا في نزهة أو في سفر، فإذا أقيمت الصلاة فأن تقدم، لا تقدم أنت، لا تقدم أنت، تقدم أنت والثاني والثالث حتى تنتهي إلى أسوأه وهو الذي انقاد. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة أنه إذا أما القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، يعني في انحطاط وتأخر ونزول، لأنه يجب أن يولى الأمور من هو أحق الناس بها. ثم قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم، هل المراد بذلك الذي يحكم بين الناس وهو القاضي، أو الحاكم بالشرع من قاض أو غيره؟ لماذا رجحنا الثاني؟ لأنه أعم. وإذا كان المعنى أعم واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى الخاص. إذن إذا حكم الحاكم، إيش؟ من حكم بالشرع، سواء بين الخصوم وهو القاضي أو للمفتين وهو العالم المفتي. وقول فاجتهد ثم أصاب، قال بعض العلماء إن في هذا تقديما وتأخيرا، لأن الأصل أن الاجتهاد يسبق الحكم، وأن أصله إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب، وهذا يسمونه الترتيب الذكري، لأن الترتيب إما أن يكون معنويا أو ذكريا. ودائما يستشهدون بقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، يعني فهو السيد حقا. الشاهد: ثم ساد أبوه ثم ساد جده. ومعلوم أن سيادة أبيه وجده في الغالب سابقة على سيادته، فلهذا قالوا إن ذلك من باب إيش؟ الترتيب الذكري. وعلى كل حال البيت فيه منازعة وفيه مناقشة، لكن الحديث الذي معنا، هل نقول إن هذا من باب التقديم والتأخير، وأن الأصل إذا اجتهد الحاكم فحكم؟ نعم، هذا لا شك أنه محتمل، ويحتمل أن يكون المعنى إذا حكم الحاكم فكان مجتهدا، فيكون على تقدير كان، أي فكان مجتهدا في حكمه، وحينئذ يبقى الترتيب كما هو، ويكون الاجتهاد هنا خبر عما سبق الحكم. وقوله اجتهد فعل على وزن افتعل، أي بذل الجهد في الوصول إلى الحق، بذل الجهد في الوصول إلى الحق. وهذا يحتاج إلى أولا معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء، فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن يجتهد، لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكما برأيه لا بالشرع، ويكون إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحة، نعم، يعني من غير قصد، وهذا لا يجوز. فلا بد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، هذه واحدة. اجتهاد آخر: لا بد أن يجتهد في الواقعة وما يحيط بها، ثم يجتهد اجتهادا ثالثا في تطبيق الحكم الشرعي عليها، في تطبيق الحكم الشرعي عليها، لأنه قد يفهم الواقع ويتصورها تماما لكن الحكم الشرعي لا ينطبق عليها، إما لفوات الشرط وإما لوجود مانع. فلا بد من اجتهادات ثلاث: الأول هداية الله، الحكم الشرعي، والثاني لا أن تقول أن نطبقه على الواقع، أن يفهم الواقع، أن يفهم القضية فهما تاما. والثالث زهير أن يعلم كيف يطبق الحكم الشرعي على الأمر الواقع، بدون ذلك ما يحصل اجتهاد. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد. إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم، فإن الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه إيش؟ سهلا. لكن يبقى النظر في الواقع. قد يكون الإنسان عنده علم من الشرع، علم كثير واسع، لكن أحوال الناس ومعرفتها ومعرفة ألفاظهم ومدلولاته وما أشبه ذلك قد تكون صعبة عليه. الآن يوجد علماء ما يعرفون أحوال الناس، لا يخالطونهم ولا ينزلون إلى الأسواق ولا يعرفون شيئا. هؤلاء عندهم قصور في معرفة تطبيق في معرفة الواقع، لا بد من ذلك. ثانيا الثالث كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع، لأنه قد نعرف الواقع ونعرف الحكم الشرعي لكن يكون هناك إيش؟ فوات شرط أو وجود مانع بحيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقع. ثم أصاب إيش؟ الحق الذي هو الشرع، فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. فإن قال قائل الأجر على اجتهاده واضح لأنه من عمله وكسبه، لكن إصابة الحق كيف يؤجر عليها؟ نقول يؤجر عليها لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا واسعا في طلب الحق، هذه واحدة. ولأن إصابته للحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه وينتفع به آخرون من بعده أو في عصره، واضح؟ فصار له أجران، الأول أجر الاجتهاد، الثاني وهذا واضح لأنه من عمله، والثاني إصابة الحق. وفيه شيء من الإشكال لأن إصابة الحق ليست من عمله، لكن نقول فيه أجر. أولا لأن إصابته الحق تدل على أن الرجل بذل جهدا واسعا. والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية خالصة الغالب أنه يوفق له. والثاني أنه أبان الحق وأظهره وعرفه الناس ويكون فيما بعد أسوة لمريد الحق، لذلك جعل الشارع له أجرا في ذلك. فإن أخطأ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وهذه نعمة. أجر على إيش؟ على الاجتهاد. لا يضل الله أجرا، لا يضل الله أجرا من أحسن عمل، أجر على الاجتهاد. فإذا قال قائل أفلا يكون عليه إثم